إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقدر الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الحياة أنواع الآلام واللذات على مؤمنهم وكافرهم، وقدر الله سبحانه وتعالى عليهم الموت والحياة، وجعل ذلك ابتلاء لعباده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وتداول أنواع اللذات والآلام، وما يفرح وما يحزن وما يسعد وما يشقي على الناس من علامات عبوديتهم وانفراد الرب سبحانه وتعالى بالضر والنفع، إذ هو سبحانه وتعالى الذي تفرد بخلق الموت والحياة، وتفرد بالنفع والضر، كما قال عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا من دلائل ربوبيته، أنه يجري على البشر ما يحبون وما يكرهون، ما يسعدهم وما يؤلمهم، لكنه سبحانه وتعالى بعدله وحكمته وبفضله ورحمته على عباده المؤمنين جعل للمؤمنين من أسباب تفريج ما يحزن وإذهاب ما يؤلم، جعل لهم في الإيمان وفي طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحول أنواع الآلام والمحن إلى راحة وسكينة وطمأنينة، بل وربما وصل الحال إلى ورود اللذة. ذلك أنه سبحانه قسم قسمة عدل بين الناس، قضى أن الروح والسكون والفرح مع الإيمان والطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى، وجعل عز وجل الخوف والقلق والاضطراب مع الظلم والشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أعظم أنواع الظلم، كما قال عز وجل على لسان الخليل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فمعرفة هذه القاعدة العظيمة من حجة الله البالغة التي يؤتيها من يشاء ويفهمها عز وجل من يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، ومن لبس إيمانه بظلم دون الشرك نقص أمنه بمقدار ما ظلم نفسه، وإن لبس إيمانه بالظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله زال أمنه بالكلية وزال اهتداؤه بالكلية، والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الكفرة فجعل الله عز وجل لهم ما يناسبهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من الشرك. الشرك قرين الرعب، والأمن قرين الإيمان. جعل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان من أوامره الشرعية ما لو طبقوه ونفذوه في حياتهم لتحول كل ما يلقونه من أنواع السراء والضراء، من أنواع الآلام والمحن، مع اللذات كله يتحول إلى لذات محول، يدخل فيه أي شيء يخرج شيئا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففيما يبدو للناس يأتيه خير وشر، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا الداخل في هذا المحول يدخل خيرا أو شرا على أي صفة، سراء أو ضراء، ثم يخرج بوجود الإيمان في قلب المؤمن وبوجود الشكر والصبر، اللذان هما وجهان لعملة واحدة حقيقتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يخرج هذا الذي أصاب العبد إلى خير فقط، خير محض، ليس فيه شر، ما يكره يصبح مما يسر، ما يؤلم يصبح مما يتلذذ به الإنسان، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. على عكس الكفر محول من الجهة الأخرى، تأتيه المنح والعطايا والهبات من الله عز وجل فيكفر ولا يشكر ولا يصبر على البلاء والمحنة فيحصل له كل الشر والعياذ بالله. الكفر يجعل النعم نقما ويجعل الخير الذي يصيب العبد شرا، كما قال عز وجل عن الكفرة من اليهود ومن أهل الكتاب ومن كل المشركين موقفه من القرآن، فقال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن الذي نزل حياة للقلوب وهداية للبصائر وراحة وسعادة للبشرية يتحول لفساد قلوبهم بالكفر إلى شقاء والعياذ بالله، زيادة في الطغيان والكفر. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يستحقون ذلك بعدله سبحانه وتعالى. ما هي أهم هذه الأسباب التي إذا قمنا بها وأديناها فإنه يحصل لنا من أنواع السعادة والسكينة والطمأنينة والراحة ما لا يحصل لإنسان؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا خطاب لأهل الإيمان، وهذا أول أو أساس بناء هذا المحول الذي نتكلم عنه. لتتحول أحوالنا إلى كل خير لا بد من ولود الإيمان، لنكون أهلا لسماع ما أمر الله عز وجل به وبين لنا ما نستعين به على ما يصيبنا، وهو الذي يصيبنا به عز وجل، وهو الذي يبتلينا به سبحانه وتعالى، لكي لا نظن أن الأمور بأيدي الكفرة أو المنافقين أو أعداء الدين. أمرنا عز وجل بهذا النداء المحبب: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا بد إذن أولا من الإيمان الذي هو قول وعمل، الذي هو قول القلب وتصديقه ويقينه وعلمه، وقول اللسان وعمل القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل على الله عز وجل واحتساب وإخلاص وصبر وعمل اللسان والجوارح. فكل أعمال الإيمان هي جزء من هذا البناء المتكامل الذي كلما بنى الإنسان فيه لبنات كلما كان أسعد في حياته وفي آخرته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اطلبوا العون من الله بأن تصبروا. والصبر هذه العبادة العظيمة أصلها أو حقيقتها حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله عز وجل. النفس تتألم مما يصيبها من أنواع التعب. هناك يعني ثلاثة أشياء. النفس الإنسانية، عندما يولد الإنسان يولد ظلوما جهولا لا يعرف شيئا على الإطلاق، ولا يميز بين الطيب والخبيث. الطفل الصغير ربما يضع يده في النار، يضع يده في الكهرباء، يضر نفسه. يريد أن يلعب، يلعب ربما بالكبريت يحرق نفسه. جاهل ويؤدي إلى الظلم كذلك، يظلم نفسه ويظلم غيره ويفسد. لو أن الإنسان ظل دون تعليم وظل دون عدل شرعه الله عز وجل يظل ظلوما جهولا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يميل بظلمه وجهله إلى الراحة وعدم التعب، مع أن هذه الراحة فيها تعبه الشديد. لو أن الطفل، أنت تجرب هذا في طفلك، لو أنك تركته وشأنه لما أراد أن يكتب ولا يقرأ ولا يذهب إلى المدرسة ولا يتعلم ولا يحفظ القرآن، يريد أن يلعب. اللعب عنده أشد أهمية من كل هذا، مع أنك لو تركته على تلك الحال لظل في أسوأ درجة وتعب بقية عمره. ولكن تحتاج إلى أن تعلمه رغما عنه لكي يصل إلى الراحة بعد ذلك. وكلما تعب الآن كلما استراح غدا، وكلما لعب الآن كلما تعب غدا. فالنفس الإنسانية كذلك فيما يتعلق بالطاعة. الطاعة في بداية الأمر ثقيلة على نفس الإنسان، وهو يريد أن يستريح، يريد يظن أن ذلك فيه راحته، بدلا من طول القيام في الصلاة لا يريد أن يصلي، وبدلا من الجوع والعطش في الصيام لا يريد أن يصوم، وبدلا من أن ينفق الأموال التي تعب في البحث عنها واكتسابها لا يريد أن ينفق، وبدلا من أن يحج ويسافر ويعني يترك بيته وداره وأهله وينفق في ذلك الأموال، يريد أن يبقى كما هو في وطنه ومسكنه. وكذلك لا يريد أن يضحي بشيء من مسكنه الذي يرتضيه، ولا من أهله وعشيرته وأزواجه والأموال التي اخترفها، يترك ذلك ويجاهد في سبيل الله. كل الطاعات يريد الإنسان أن لا يفعل شيئا منها. فهذا في الحقيقة مثل ذلك الذي يريد اللعب، الطفل الصغير الذي يريد اللعب. لو أن الإنسان ترك نفسه على تلك الحال كذلك الأب الذي ترك ابنه يلعب ولم يذهب به إلى المدرسة. هل ترون أبا ناصحا حتى لو كان لا يقرأ ولا يكتب يترك أبنائه الآن ولا يذهب بهم إلى المدرسة؟ أنت لا تجد هذا تقريبا. تجد الكل في كل مكان يريد أن يعلم أبنائه، لأنه وجد أن ثمرة هذا التعليم في الدنيا أفضل من الجهل. فأنت كذلك كن مع نفسك، كن ناصحا لنفسك فيما تنازعك فيه من البذل من راحتها الوهمية من أجل أن تحصل على ما يريحها فعلا. احبسها على طاعة الله سبحانه وتعالى، أرغمها على الطاعة. هي الآن لا تجد للطاعة طعما لأنها لم تجربها، لكن بعد حين سوف تجد لهذه الطاعة ألذ الطعم، وسوف تتحول هذه الطاعة بعد التعب المبدئي الذي هو نابع حقيقة من الجهل والظلم الإنساني، نابع من عدم إدراك الإنسان لفائدة العبادة وفائدة الطاعة. فهذا يترتب عليه أن لا يقبل على الطاعة وعلى العبادة. فأرغمها على ذلك إلى أن تجد. اعتبر نفسك هذا إنسان مريض من شدة المرض، نفس يعني رغبته في الطعام مفقودة، ليس عنده أدنى شهية، لا يريد أن يأكل، فيقول لا تطعمني ولا تسقين، لا أريد شيئا. تقول له سوف تزداد مرضا، لا بد أن تأكل، لا بد أن تأكل، لو ما أكلش يركبوا له محلول، لو ما أكلش يركبوا له موت معدة، عشان يدخلوا الاكل بالعافيه لغايه ما يقدر على مقاومه المرض. فاذا زال عنه المرض وجد لذه الايه؟ الطعام، يقول اه والله الاكل ده طعمه حلو، لكن هو عشان كان مريض ما كانش حاسس بطعم الاكل الحلو. فطاعه الله عز وجل وخصوصا في مواسم الخير لابد ان تلزم نفسك بها، مواسم الخير التي من اعظمها شهر رمضان الذي افترض الله صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وفتح الله لنا من ابواب الخير فيه ما لا يحصى ولا يعد. لذلك نقول لابد ان نصبر، هذا الصبر سوف يغير حال الامه الاسلاميه، الصبر على الطاعه، الصبر على الالتزام الصادق. الانسان نفسه تميل الى الاخلاق التي جبل عليها ايا ما كان، الانسان بتنشا اخلاقه تتكون فيه وهو جنين في بطن امه وخلال السنوات الاولى من العمر، بيجبل على اخلاق معينه، تجد الانسان مجبول على سرعه الغضب، تجد الانسان مجبول على الحلم، يعني متفوتا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاشج عبد القيس: ان فيك خصلتان، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. قال يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هما في جبله الله عز وجل على ذلك ام اكتسباه؟ فقال جبله الله عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. يبقى ربنا بيجبل العباد على الحلم، وفي عباد تانيين تلاقي عنده سرعه غضب رهيبه. والانسان ده اذا ترك نفسه ودون تهذيب تجد هذا الغضب في كل موطن يؤذي فيه غيره، يظلم فيه الناس، يقتل هذا، يسفك دم هذا، يعتدي على هذا، لانه يعني عنده غضب يطيعه. انسان تجد عنده بخل، انسان تجد عنده كرم، انسان تجد عنده جبن، تجد عنده شجاعه، اخر تجد عنده شجاعه. فالانسان في اخلاق هو يعرفها من نفسه، ولابد ان يغير هذه الاخلاق، والاخلاق دي رغم ان فيها جبله الا ان هي قابله للتعديل. قابله لان يكتسب الانسان الصفات الطيبه، والا ما كانش هناك معنى للامر بحسن الخلق، لكن محتاج صبر طويل، رغم ان الانسان بيتكون اخلاقه في المراحل الاولى لكن قادر على تعديلها. ولذلك يراغب النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، يقول: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. في ارتباط اذا بين الايمان وبين ايه؟ حسن الخلق. ممكن الكافر يبقى سيء الخلق جدا ويصبح بعد ذلك حسن الخلق بالايمان وبالطاعه. لذلك لابد ان يصبر على تعديل هذه الاخلاق الذميمه الى اخلاق طيبه. لابد ان يصبر، يحبس نفسه على مرضاة الله، على طاعة الله عز وجل، يبتغي بذلك الثواب من عند الله. النفس تميل إلى النوم وإلى الكسل، إلى عدم طلب العلم، إلى عدم حفظ القرآن، إلى عدم قول الأذكار، إلى عدم التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. النفس ترغب في أن تنظر يعني بعيد، لا تستعمل الجوارح في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فأرغمها على ذلك، وسوف تجد أن هذا من أعظم الأشياء سببا للسعادة. فطاعة الله عز وجل أعظم سبب لسعادة الإنسان في الدنيا، وإنما يتعب لكونه إما أدى الطاعة ناقصة أو قد تجاوز فيها الحد أو لم يؤديها أصلا، حرم نفسه من لذة هذه الطاعة بسبب تقصيره وذنبه. فلا بد أن يصبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، و الوقت سوف يغير هذه النفس الإنسانية، مرور الوقت سوف يغير هذه النفس الإنسانية. الأمر الثاني الذي يحتاجه الإنسان في باب الصبر أن نفسه كما أنها تميل إلى الراحة والسكون عندها نوازع وشهوات تندفع، هي مش عايزة تسير في طريق الطاعة وفي نفس الوقت عندها طاقة عايزة تفرغها في الله واللعب. إنما الحياة الدنيا لهم ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. فهذا الانطلاق عنده طاقه، ممكن تلاقي واحد وقاعد بالساعات الطويله قدام التلفزيون وقدام الفيديو، مع انه لو قلت له اقعد في درس ولا في خطبه لو انه اتاخر شويه ده طول قوي، ده لازم ايه؟ لو قلت له اقعد احفظ قران يبقى عايز يقعد ربع ساعه ويخلص. لو وهو عنده طاقه، الطاقه دي ترغب في ان تسير في باب المعاصي. شوف الناس بتبذل ممكن يعني يقعد طول الليل يرغي مع زمايله واصحابه على القهوه، يقعد يشرب شيشه ويلعب طاوله والعياذ بالله، ويقعد يبص على المناظر القبيحه المحرمه العورات المكشوفه، ويقعد يشرب مخدرات ومسكرات طول الليل. يقدر ده يقوم شيئا من الليل؟ يبقى صعب جدا، مستحيل، مع ان عنده طاقه. الطاقه دي عايزه تروح للحرام، والعياذ بالله. الشباب ما عندوش طاقه، الشباب عنده طاقه هائله، بيعمل فيها ايه الطاقه دي؟ بيصرفها في المعاصي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لان النفس الجاهله الظالمه بتجد لذه في الطاعه دي، بس اللذه دي لذه عجيبه جدا، لذه من جنس لذه الجربان الذي يحك جلده ليجد الراحه. وفي الحقيقه لما يحك جلده هيحصل ايه؟ هيعور نفسه. لذلك هو لازم علشان يتعالج لازم يعمل ايه؟ لازم يقول له ما تهرش، لو تهرش كل ما تعمل ايه؟ التهابات اكتر وهتزود المشكله اكتر. فانت لازم تبطل هرش وتاخد العلاج وتستحمل شويه الحرقان بتاع الدواء لغايه ما ربنا عز وجل يشفيك. فهو بالظبط كده الانسان لازم يكبح جماح نفسه عن المعصيه والشهوات واللذات. يقول لك اصل انا اعمل ايه؟ اصل انا اتعودت عليها. لا، هذه اللذه في الحقيقه لذه مضره، لذه مؤلمه، وليست من جنس اللذه التي تريح النفس الانسانيه. ولذلك يزداد الانسان بها شقاء، ياخذ لذه ويحس انه متضايق، يبقى حاسس ان هو حقق غرضه ولكنه يشعر بالضيق، يقوم يدور على مزيد منها. شوف واحد بياخد مخدرات وبيشرب سجاير بيستريح ولا بيبقى عايز منها تاني عشان يستريح؟ يعني اللي بيشرب سجاير ده حاجه بتضر قطعا، والرئه بتاعته بتمتلئ بالكربون والدخان، بتسود فعلا وتتسد والشعب بتضيق والشعيرات بتعلن انها رافضه وعماله تكح وتقول له اطرد اللي موجود ده، مش مستحمله، ويحصل انقباضات فيها بتقول حاجه جايه وحشه جايه لي، ومع ذلك يديها اكتر. يقول لك اصل انا ما اقدرش ابطل، بيجد لذه في السيجاره دي والعياذ بالله. زي بتاع المخدر اللي بيشرب مخدرات بياكل مخدرات، اللي بيحصل ده بيعمل ايه؟ ما بيقدرش يبطل مع انه بياخد سموم في جسمه وعارف انها ضاره ضرر عظيم بماله واسرته وحياته وصحته، ومهلكه والعياذ بالله، وما يقدرش يبطل. كل المعاصي من هذا الباب، اللي بيمارس العادة السرية، اللي بيمشي مع النساء، اللي بيبص على العورات المكشوفة، ينال منها ما ينال ويحصل له بالظبط كده سكر مؤقت، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لحظات من الشعور باللذة الوهمية. ليه بيشرب المخدرات؟ بيقول عشان يحس انه ملك، ان الدنيا دي كلها هو مش قادر يحقق الملك ده في الواقع، ومش قادر يحقق السعادة في الواقع اللي هو عايشه، حاسس ان هو في ضيق وكرب، فيقوم ياخد مخدر عشان يسرح، عشان يتخيل ويتهيأ له ان هو اعلى واحد في الدنيا واقوى واحد في الدنيا واسعد واحد في الدنيا. لحظات وجود المخدر في الجسم. ليه العالم الغربي والشرقي والدنيا كلها عدا المسلمين الملتزمين يعني ما بيشربوش؟ ليه العالم كله بيشرب خمره؟ مع ان عندهم اسباب السعاده، عندهم فلوس وعندهم رفاهيه، عندهم كل واحد عنده عربيه وتليفون ومكيف والدنيا كل حاجه فيها ميسره عندهم فيما يبدو، لكن ما يستغنوش عن خمره كل يوم. طب ليه الواحد لو هو سعيد بحياته ليه عايز يجيب عن الوعي؟ الخمره دي عايزه تغيبه عن الوعي بجميع انواعها، المخدرات والمسكرات كلها تغيب الانسان عن الوعي، لانه تعبان وعايز يتخيل حاجه ثانيه غير اللي هو فيها، فبيشرب خمره عشان يبقى سعيد. اذا هو مش سعيد. زي ما بيقول لك انا عايز اتفسح، يبقى انت ايه؟ في ضيق. عايز تتفسح تاخد فسحه، فسحه يعني سعه، يبقى انت شعب بضيق فعشان كده عايز تتفسح. اما الانسان اللي هو عايز شاعر بفسحه، صدره منشرح، هيقول اتفسح ليه؟ ما هو قاعد مستريح وهو في المكان ده حتى لو كان ضيق جدا. يعني الامر ده امر مبناه على قضيه الصبر طبعا في اول مقام، وهو انسان يصبر نفسه عن المعصيه. يحبسها عن المعصيه، لانها لذه ضاره زي لذه المخدر والمسكر والخمر، ماده سامه تقتل القلب وتميته. الامر ده بالتاكيد هو الذي يؤدي اذا انتشر في مجتمع من المجتمعات الى ان يكون مجتمع مخدر، مجتمع غائب عن الوعي، لا يدري من عدوه ممن صديقه. ولذلك تجد ان اعداء الاسلام يوجهون سهام هذه الشهوات الى اي مجتمع للسيطره عليه. يعني من ضمن الحاجات العجيبه جدا اللي الواحد سمعها في احداث العالم اليوم، ان من ضمن شروط امريكا اللي في التفاوض مع طالبان انها تسمح بوجود المسرح والسينما. حاجه عجيبه قوي. طب ليه هم عايزين ايه؟ عشان لازم المسرح والسينما والوسائل الاتصال بالعالم الخارجي، ودي حاجه اليهود طبعا مسيطرين عليها سيطره تامه. اليهود الفلوس والسينما والمسرح وكل وسائل الاعلام كلها العالم الغربي في ايدين اليهود، بيسوقوا العالم بخيط حرير خانق جدا، بس مشوهم زي ما هم عايزين والعياذ بالله. ولذلك المعاصي والشهوات لما تنتشر في امه من الامم، يبقى ده هو الغرض المقصود منه، ان يظل هذا المجتمع مخدر، ان يظل هذا المجتمع لا يدري من الولي من معه، لا بل ممكن يكون بيتذبح هو مبسوط وسعيد جدا بانه بيتذبح، يعني بدل ما يقعد يفلفص وهو بيتذبح ويحاول ان هو يقاوم، لا ياخدوهم عطوه مخدر، خلوا الذبيحه دي تبقى بتبتسم وهي بتضحك وهي بتتذبح والعياذ بالله، ولا يشعر بالم، بس هو في الحقيقه ايه؟ هيموت، هيتذبح فعلا، وهذا الامر من اخطر ما يمكن. ولذلك اطلاق الشهوات على الامم والشعوب من اعظم اسباب التدمير، ودي حاجه مشهوده في التاريخ. لما المسلمين في الاندلس، ده مرحله صعود وبعدين مرحله هبوط طويله المدى، وصارت مرحله الصعود دي كانت سريعه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ووصلت الى القمه. المسلمين كانوا يعني الناس تقاتل النهارده، يغلبوهم ينتصروا عليهم، يشوفوا الاسلام يخشوا في الاسلام، ثاني يوم المجاهدين يزدادوا ارتفاعا ايمانيا، والناس ليس عندها هم في المعازف ولا المشارب ولا المباني. اللي بيرصدوا تاريخ الحضاره المسلمه في الاندلس يقولوا البيوت بتاعه المسلمين اول ما دخلوا الاندلس كان شكلها ايه؟ والستاير والفرش والاثار موجوده خاليه من الرسوم ذات الارواح، اللي ما فيهاش ذكر ولا رسم لمعازف ولا لالات لهو ولا لانواع من الطرف، يعيشوا حياه بسيطه بدائيه مستغنين عن هذه الرفاهيه. في مراحل الانحدار كل قصورهم منقوشه بصور ذوات الارواح، كل اهتماماتهم بالمعازف والاغاني والاشعار والليالي التي يقضون فيها السهرات الطويله، تركوا الجهاد في سبيل الله وانشغلوا بالله واللعب، ده ادى الى ضياع الخير كله، فضلا عن ورود البدع والضلالات وموالاه الكفار. كانت حاجه اساسيه ان المسلمين اول ما كانوا في العهد الاول كان بيتحول الولاء من الولاء العصبي والجاهلي، زي معظمهم كانوا بربر، من عرب كانوا قله، البربر دول هم اللي تحولوا الى جنود للاسلام، لان العصبيه الجاهليه زالت وحل محلها الولاء للدين. ولما المرحله الاخيره بقى زال الولاء للدين، بقوا الناس تحارب بعضها والعياذ بالله وتوالي اعداء الله عز وجل من الكفار. ده من اعظم اسباب ضياع الاندلس من اهل الاسلام وتسلط الفرنجه على المسلمين. ده امر في التاريخ عموما، الشهوات والمعاصي من اعظم اسباب انهيار الامم. ولذلك بنقول ان المسلمين اللي وصلوا له ده ما وصلوش في يعني من فراغ. اعداء الاسلام لما اخذوا اعز بلاد الاسلام بعد الحرمين الشريفين اللي هي فلسطين والقدس خصوصا، واحتلوا ارض المسجد الاقصى، ما اخذها الاعداء الا بسبب انتشار البدع والضلالات والمعاصي والشهوات. فلسطين محتلة منذ زمن بعيد، منذ 1917 عندما دخلها جنود الاحتلال الغربي، يعني جنود الحلفاء في الحرب العالمية الأولى لما دخلت فلسطين كان بداية التمهيد لدولة إسرائيل. سنة 1917 صدر وعد بلفور، ده ليه؟ لأن جنود الحلفاء لما دخلوا أخذوا دمشق وأخذوا فلسطين وأخذوا القدس واحتلوا هذه البلاد وفرضوا عليها الانتداب كما يقولون، ومن ساعتها وعدوا اليهود بأن يكونوا وطن قومي، وبدأ اليهود يتوفدون. سنة 1967 وقع الاحتلال الغربي احتلال اليهودي لبيت المقدس. الأمر ده وكانت الأمة في قمة الانحدار، قمة نقول أو في أسوأ دركة من دركات الانحدار. كان الناس كلها في 67 دي مشغولة بأن أنه فريق هيكسب، بأن قادة الجيوش الإسلامية اللي هي جيوش القومية بقى والوطنية كلهم مشغولين في الكورة وفي المغنيات. ولما جم يزيلوا آثار العدوان قالوا إيه؟ قالوا يعملوا حفلات لأم كلثوم في الدول العربية، دي إزالة آثار العدوان، مش هيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. كان دمار في العقيدة ودمار في العبادة. كان أياميها زمان ما كانش في حد يهود ناحية المسجد إلا الناس اللي هم فوق 60 و70 سنة. وفي يعني ما فيش حد أصلا بيصلي، ربما حد اللي بيصلي أصلا كان عادي جدا إن الشاب يبقى عنده 30 و40 سنة، مش عايز أقول شاب يعني من فضل الأزهر كده، ولا يصلي على الإطلاق. انتشار الفواحش والعياذ بالله، عادي جدا كانت الفتاه تخرج بالمايكروجيب. انا اتذكر هذه الايام، ان كنت يعني في ذلك الوقت ما زلت يعني الواحد في اول نشاته، اي عادي جدا، وان الشارع كله والدنيا كلها حتى اللي بيصلوا ما فيش ولا واحد بنت ولا مراته محجبه ولا اخته ولا يعرفوا الحجاب ابدا والعياذ بالله. اقصى حاجه الحشمه. ايه الحشمه دي؟ ان فستانها هيبقى لغايه الركبه والعياذ بالله. لان المعاصي لما انتشرت هذا الانتشار الهائل ادى الى الدمار التام للامه، فسهل عليها ان تذبح، وذبحت فعلا ذبح شديد جدا، واحتلت بقاع من اعظم بقاعها، وهي تستنجد بان يظل الذي تسبب في هذه المصائب ان يظل مسيطرا عليها، نسال الله العفو والعافيه. ده بلاء عظيم جدا الذي وقع للمسلمين. ايه العلاج؟ العلاج هو الصبر، الصبر عن المعاصي، يحبس الإنسان نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى ويفطمها عن المعصية. الطفل لو فضل ياخد اللبن الثدي أمي بعد سن العامين لما كفاه من جوع ولا من عطش ولا نما جسمه نموا صحيحا، وهو يظل يبكي حين يفطم عن الثدي. فلا بد ان تفطم نفسك عن المعصيه، وانت بعد حين سوف تجد اثر هذا الفطام الطيب، سوف تجد لذه ترك المعصيه. المعصيه مؤلمه، المعصيه سم قاتل، المعصيه دي بالظبط كده زي دخان السيجاره في واحد سنه سليم عمره ما شرب سيجاره، ياخذ الدخان يقول اوف ايه ده، حد مستحمل الكلام ده ازاي بس؟ ليه بتحط في رئتيك هذا الدمار؟ واحد سنه سليم كده اللي بيشرب دخان سيجاره يشم، اللي بيشرب سيجاره يشم ريحه الدخان يقول عايز اشرب سيجاره. قرناء السوق يقول له خد هون على نفسك، يعني فكها شويه، مع ان هو بيضرها اكتر. فكذلك هناك الصبر يبدا مؤلما مرا في اول الامر، ثم بعد ذلك يتحول الى لذه باذن الله، اذا وصل الانسان الى مرتبه الرضا بالله عز وجل، يعني رضا كاملا تاما وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وده بدايته هو الدخول في الاسلام، وكماله ان لا يشعر اصلا بتعب في الطاعه ولا بلذه في المعصيه، بل لا يشعر في تعب، لا يشعر بتعب في كف نفسه عن المعصيه، بل يشعر بالم اذا وجد المعصيه تعبانه. يتضايق لو شاف واحده متبرجه، يتضايق لو سمع معازف واغاني، يتضايق لو شاف بدعه وضلاله والعياذ بالله، نفسه تنقبض ولا يتحمل والعياذ بالله من ذلك، مع ان الناس يتلذذون. بس فعلا كده انظر الى بعض الحيوانات كالكلاب تتناول العذره، تاكل النجاسه، وتلاقي بعض انواع الكلاب كده تاكل الايه؟ تاكل فضلات الانسان، وانت مبسوط بقى عمال ياكلها والعياذ بالله، حاجه عجيبه جدا. ايه اللي بيجده في انه ياكل هذا النجس، هذا النجس والعياذ بالله، لكنه طبيعته كده، هو كلب والعياذ بالله. فاياك ان تكون كذلك، اياك ان تكون، ليس لنا مثل السوء، الحمد لله تبارك وتعالى. الانسان اللي بيتناول المعاصي ده انسان زال من عنده التمييز والعياذ بالله، نسال الله ان يعافينا. الامر الثالث انه لابد للانسان ان يصيبه ما يؤلمه في دنياه، لابد من وقوع الالم. قال عز وجل ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا بد اذا من ان يتحمل الانسان، ان يصبر على ما يصيبه، وما يصيبه هذا سوف يصيبه، ولكن ان يصيبه وهو في طاعه الله فهذا اعظم ما يثاب عليه الانسان، ان تصيبه مصائب بسبب طاعته لله عز وجل، وان يضحي في سبيل الله عز وجل، يتالم لكن اثناء الطاعه. الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعلى الناس قدرا في الطاعه وابعد الناس عن المعصيه، ومع ذلك اصابهم من انواع الالم ما اصابهم. الانبياء وصلوا الى ان يكون احدهم يعني يتضرع الى الله عز وجل يقول ربي، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر من شده الكرب الذي هو فيه، كما قال عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الذي سلك الطريق في وقت الظلمة، في وقت انصراف الناس عن الحق، في وقت قلة الحق، في هذه الفترة المكية الأولى كان لم يكن هناك من يتحمل عبء هذا الالتزام بالدين، عبء الالتزام بالدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه ويناله من القلق والخوف الإخافة في الله عز وجل ما لا ينال غيره، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل في الطاعة، في أنه صبر صلى الله عليه وسلم. لماذا سبق المهاجرون الأنصار؟ سبقوهم لأنهم تحملوا عبء الالتزام الصادق بالدين، وصبروا على تبعات هذا الالتزام في فترات الشدة وفترات الظلمة، والمقاييس المادية الظاهرة تقول أن كل من يلتزم بهذا الدين سوف يخسر وسوف يهلك، سوف يهلك وسوف يضيع وسوف يفقد شيئا، إما من النفس أو المال أو الطمأنينة والسكون، أو يصيبه من أنواع الألم ما يتألم. فلما صبر المهاجرون هذا الصبر الطويل، ف فازوا الفوز العظيم وسبقوا إلى الله بما لا يدرك من بعدهم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكذلك الأنصار لما تحملوا في سبيل الله أثناء فترة رمي العرب إياهم عن قوس واحدة، لما اجتمعت عليهم كل القبائل لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع عليهم ما لم يجتمع قط في تاريخ العرب، 10,000 من الجنود يوم الأحزاب، اجتماع ما حصل للعرب قبل ذلك. العرب ما كانت تجتمع قبائلها على شيء واحد، كل قبيلة فقط ضد غيرها، أما أن يجتمعوا هم مع اليهود وقريش ومن والاها وغطفان وما حولها، ويهود بني قريظة ومن مع من عاونه من يهود بني النضير، كل هؤلاء يجتمعون على الأوس والخزرج، على الأنصار ومن معهم من المهاجرين، بلاء شديد تحمل الأنصار رضي الله تعالى عنهم ذلك، ففازوا بالسبق بعد المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله سبحانه وتعالى وعد لمن صبر، وعد الجنة من صبر في سبيله وتحمل في سبيله عز وجل. وعموما سوف يصيبك أنواع من البلايا، ولا بد أن تألم، لا بد إن لم ينالك ذلك في سبيل الله، إن لم تتعب في سبيل الله فسوف تتعب في غيره، وربما يصيب الإنسان وهو يعني يستيقظ من النوم فيجد شيء يؤلمه، لا بد من وجود ألم في هذه الدنيا فعلا. والله الواحد يبقى نايم سليم يصحى يلاقي دماغه توجعه، بطنه بتوجعه، رجله بتوجعه، لابد ما هو لابد ان يمرض ويصيبه المشقه والتعب. ما من احد في هذه الدنيا يسلم من شيء، كما ان الناس مثلا نجد هناك خوف مثلا من المسلمين في افغانستان من ان يصيبهم قصف من فوقهم ونيران من تحت ارجلهم، نسال الله ان يعافيهم. لا شك ان هذا خوف مرعب، ولكن عندهم ما يهون ذلك الصبر. والوقت في صالح أهل الإسلام، وأعداء الإسلام الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين عندهم خوف مرعب أيضا، انظر إلى الذعر الذي يجتاحهم حتى صاروا لا يقدرون على حياتهم العادية، أسلوب الحياة الذي تعودوا عليه فقدوا اللذة يعني في كل شيء لأجل وهم يعني ضئيل جدا. كام واحد مات من عندهم؟ 4 ماتوا بالجمرة الخبيثة، خلاص الدنيا كلها انقلبت، حياتهم كلها في رعب والعياذ بالله، ويعني توقع أن يأتيهم الخطر من كل مكان. فهذا فعلا والله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان يوم بيوم مد والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجبوه قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. تصبر على ما يصيبك، سواء أصابك أثناء الطاعة أو أصابك ابتلاء بمرض أو يعني نقص في شيء من يعني ما يعني تريده لاستمرار حياتك، سواء كان في نفسك او في اهلك او ولدك او مالك، سوف يصيبك شيء ولا بد، والحياه مبنيه على النقص، وما ارتفع شيء ولا اكتمل الا لابد ان يخفضه الله وينقصه سبحانه وتعالى. لا يكتمل للانسان سعاده في هذه الدنيا الا بطاعه الله، سوف تسعد بطاعه الله، اما ان تسعد باهل او مال او ولد لا بد ان يحدث نقص في ذلك. وهذه اجال مضروبه وارزاق مقسومه لن يعجل منها شيء قبل حله، ولا يقدم قبل اجله، ولا يؤخر كذلك، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستخدمون. وهذا الامر الصبر عباده اساسيه امر الله بها في اكثر من 70 موضعا من كتابه، امر بها ومدح المتصفين بها وبشرهم واخبر انهم يوفون اجرهم بغير حساب. والصبر دليل على أن الوقت في صالح المسلم، في صالح أهل الإيمان، الوقت مروره فائدة لنا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال سبحانه وتعالى وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. الانتظار في صالح أهل الإسلام، الوقت في صالحنا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا. قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لذلك نقول طالما كان معنا الصبر فإن الوقت في صالحنا، طالما كان معنا العبادة الصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كيف يصل الإنسان إلى هذه الرؤية العظيمة التي تجعله يستمتع بالطاعة ويكره المعصية ويتألم منها وينسى ألم المصائب؟ ألم المصائب موجود ولكن يزيله بالصبر. كيف أصل إلى ذلك؟ يصل إلى ذلك بتحقيق العبودية، بكثرة الصلاة، لأن النفس الإنسانية طالما ارتبطت بالأرض وأخلدت إليها سوف تظل حبيسة الموازين الأرضية والمقاييس الأرضية. لكن إذا ارتفعت الروح وارتفع القلب إلى فوق إلى السماء، اقترب الإنسان من الله عز وجل، فسوف يرى المقاييس الأرضية على ما هي عليه في الحقيقة. الكرة الأرضية دي كلها على بعضها صغيرة جدا، بس الكلام ده نشوفه فين؟ لما نطلع فوق. لما نطلع فوق نلاقي الحاجة بتصغر، ودي حقيقتها بالنسبة إلى الكون الواسع. احنا شايفين الأرض كبيرة جدا عشان احنا لازقين فيها، مربوطين عليها. أما لو اقتربنا وصعدنا في السماء فسوف نراها صغيرة. ممكن البدن يفضل محبوس لكن الروح ما فيش جاذبية بتأثر على الروح إلا ارتباطه بالشهوات وبلذات الدنيا. لكن الجسد يعني بصعوبة هيتخلص وبمجهود هيتخلص من أثر الجاذبية ويفضل بيأثر عليه، لكن الروح الإنسانية ممكن تقترب بسرعة إلى أعلى وتتخلص من جاذبية الأرض وباقترابها من الله عز وجل. قال الله عز وجل: واسرد واقترب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أي جدير بأن يستجاب لكم. فالإنسان لما يصلي كتير ويتعبد لربنا كتير هيقرب من ربنا كتير، ولما يقرب من ربنا هيشوف الدنيا كما تساوي هي عند الله عز وجل. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله لو الدنيا تساوي في قلبنا مش جناح بعوضة، لو تساوي يعني مش عارف يعني آلاف لكان سلوكنا يختلف، لكن هي ما تساويش جناح بعوضة عند ربنا. طب نظرتنا دي ليها هتبقى ازاي؟ بكثرة العبادة. يوم يهون علينا الصبر، من نستطيع أن نصبر إذا صلينا كثيرا، إذا عبدنا الله عز وجل كثيرا، فإن ذلك من أعظم أسباب ارتفاع النفس وترك الإخلاد إلى الأرض. وهناك من العبادات ما هو من الصبر كالصوم، ورمضان يجتمع فيه الصوم والصبر، الصوم الذي هو من الصبر والصلاة. يا أيها الذين نستعينوا بالصبر والصلاة. فرمضان فرصة عظيمة لكي ننال الصبر والصلاة، أن نحافظ على الصلاة وخصوصا يعني الصلاة الخمس في الجماعة ثم صلاة القيام بعد ذلك، ونجتهد في هذه الفرصة العظيمة ولا يعني نبخل على أنفسنا بقليل من الوقت نستمتع فيه بهذه العبادة، ونجعل الهمة في إصلاح القلب وحضور القلب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولما كانت الصلاة تحتاج إلى صبر ذكر الله عز وجل معيته للصابرين. هذه المعية معيته للصابرين، وهذه المعية معية تسمى معية نصرة ومحبة وتأييد وتوفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الصابرين، وهو معهم بتوفيقه وحوله وقوته عز وجل وإعانته ومحبته لهم، وهو عز وجل كما نعلم فوق عرشه بائن من خلقه. إن الله مع الصابرين ولنبلونكم. تأمل هذه لكي لا تنسى حقيقة الأمر. الله الذي يبتليك، الله الذي ابتلانا بالكفرة والمنافقين وابتلانا بهم، ابتلانا بهم وابتلاهم بنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء يعني سوف ينالك شيء من الخوف، ولكن ليس الخوف المطلق، ليس خوف الكفرة ورعب الكفرة، والجوع سوف تجوع. ورمضان فرصة ليس لأن نتخلص من الجوع بمزيد من الطعام وتخزين الطعام الهائل بل استشعر الجوع في ولو في اللحظات الأخيرة، استشعر ذلك لكي تدعو لإخوانك الذين في يعني لا يجدون شيئا من الطعام إلا ربما ما يقيم حياتهم بالكاد، وعندهم من أسباب الخوف ما عندهم. فنسأل الله أن يؤمنهم من خوف وأن يطعمهم من جوع إخواننا في أفغانستان وفلسطين والشيشان وفي كل مكان ابتلي فيه المسلمون بذلك، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقر هذا ابتلاء من الله، وخزائنه عز وجل ملأ، وهو قادر أن يسخر الأموال والثمرات لعباده المؤمنين، ولكنه يبتليهم ليسمع تضرعهم وليرى صبرهم وثباتهم. وبشر الصابرين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استشعار أننا ملك لله عز وجل، إنا لله، لم دي لم الملكية، نحن له سبحانه وتعالى مملوكون له، يفعل بنا ما يشاء، لا نعترض عليه، أحيانا أو أماتنا له الحمد، أفقرنا أم أغنانا له الحمد، عافانا أم ابتلانا له الحمد. الحمد لله على كل حال، الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا يحمد على مكروه أحد سوى الله عز وجل، لأنه يستحق الحمد على ذلك، لأن هذا المكروه يجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فله الحمد سبحانه وتعالى على النصر وعلى الهزيمة، على التمكين وعلى الاستضعاف. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ملك له، يفعل بنا ما يشاء، ونحمده عز وجل ونتعبد له بهذا الرضا، وإنا إليه راجعون. ذكر الآخرة، ظن لقاء الله، نحن نرجع إلى الله، الألم سوف يزول كما أن النعيم سوف يزول، كل سوف يزول، الذين تحبهم سوف تفارقهم. جاء جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشعار أننا إلى الله راجعون سوف يذهب عنا التعلق بالدنيا، سوف يذهب عنا شعور الإنسان باللذة الجارفة لوجود لذات الدنيا. ليه؟ طب ما تحسبها، كما نظر أحدهم إلى داره فقال لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا الموت لقرت بالدنيا أعيننا. نعم، لكن الموت، رجوعنا إلى الله عز وجل إذا تذكرناه يهون علينا لذات الدنيا لكي لا نعظمها، ويهون علينا آلام الدنيا لكي لا نستكثرها ولا نراها شيئا غير محتمل. لا، الألم سوف يزول، الفراق والاجتماع أيضا سوف ينتهي كله إلى فراق، لابد وأن يقع. نسأل الله أن يعافينا في الدنيا والآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله الثناء والمدح في الملأ الأعلى، والرحمة، فصلوات من ربهم ورحمة، فنعم العدلان ونعم العلاوة، وأولئك هم المهتدون. في صبر وصلاة، وفي مقابل ذلك خيرات عظيمة، في ذلك صلوات من ربهم ورحمة وهداية من الله سبحانه وتعالى. أسأل صارنا وقواسنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.